لنا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله تعالى عليكم وبركاته، ويسرني أن ألتقي بكم في لقاء جديد ومع شرح لكتاب السنة من سنن الإمام المحدث العالم أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وفي اللقاء الماضي الأخير كنت قد بدأت بشرح باب بعنوان باب في استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وذكرت عندئذ حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد أشار فيه إلى استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصلاة. وأذكر اليوم في أو تحت هذا الباب أذكر حديثا آخر، وهو أيضا حديث صحيح ذكره الإمام أبو داود رحمه الله. إذا نحن نتكلم بعدما تكلم عن فضل الخلفاء، بدأ يتكلم عن قضية إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون الخليفة بعده هو الصديق رضي الله تعالى عنه. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على أحد بعينه، يعني لم تثبت كلمات أو كتابة أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكتب عنه بأن يكون الخليفة من بعده فلان، ولكن جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فهموا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإشاراته الكثيرة المتعددة إلى أن الذي يستحق أن يكون خليفة بعده هو الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك الإمام أبو داود أحسن عندما قال باب في استخلاف أبي بكر، ولا يوجد نص على الاستخلاف، ولكنه اعتبر هذه الإشارة إيماء من النبي عليه الصلاة والسلام. وستظهر هذه الإشارة أيضا في هذا الحديث الذي قال فيه حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أخبره بهذا الخبر. ما هو؟ قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة خرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى أطلع رأسه من حجرته، ثم قال لا 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 ليصلي للناس. ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا صلوات الله وسلامه عليه. هنا عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه يذكر موقفا عمليا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فلما خرج المأمور من عند النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد إلا عمر، لأن أبا بكر لم يكن في الناس وقتئذ، فكلف عمر أن يصلي بالناس. عمر رضي الله عنه صوت عالي مرتفع، رجل جهور الصوت، فلما دخل عمر في الصلاة سمع النبي عليه الصلاة والسلام صوت عمر، فقال يعني لما سمع هذا الصوت يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. هذا الحديث يبين أمرا آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع صوت عمر رضي الله عنه أطلع رأسه، يعني أخرج رأسه من حجرته، إما من الباب وإما من شرفة فيها تظهر رأسه منها صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لهؤلاء الذين يصلي بهم عمر رضي الله عنه: لا لا لا، يعني قالها 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وأفصح: ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا يأمر بأن الذي يجب أن يصلي بالناس هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد ظهرت أمارات الغضب على النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل، وهذا يدل على أنه لم يرضى عنه. ليس لأن الصلاة في نفسها غير جائزة وراء عمر أو وراء غيره، فالصلاة لأي متقدم من أهل الإسلام إذا قام ودخل وصلى لله عز وجل وهو مؤمن صادق الإيمان صحيح الاعتقاد، صلاته مقبولة سواء وجد أبو بكر أو غيره. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد فقط أن يبين فضل الصديق رضي الله تعالى عنه، وفيها إشارة إلى أن الإمامة والنيابة بعده عليه الصلاة والسلام أو الخلافة في إشارة تكون للصديق رضي الله عنه، وأنه لا يحق لأحد أن يتقدم عليه، فهو الإمام المرتضى ليكون قائما مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا ما يرضي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أقول ده ما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ ليخاطب قوما ربما يلعنون الصديق رضي الله عنه، أو أقل القليل لا يرون خلافته جائزة وأنه استولى عليها وأنه ليس من أهلها. نقول لهم: إن كنتم تحبون النبي عليه الصلاة والسلام فأحبوا ما يحبه، أحبوا ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما يرضيه. لأنه لما وقع خلاف ذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام، لما وقع الأمر على خلاف ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى خلاف ما قاله غضب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله أن هذا الحديث يدل على خلافة الصديق رضي الله عنه. وهذه المسألة قد تناولتها في أكثر من موطن وبأساليب مختلفة متعددة وتحت أحاديث أيضا كثيرة، وقلت بأن إجماع المسلمين على ذلك، ولا عبرة بمن شذ من الطوائف المنحرفة المخالفة لذلك. وأؤكد بأن هذه الطائفة منحرفة، ليه؟ لأنها خارجة على السنة، خارجة على هوى رسول الله ورغبته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده النبي عليه الصلاة والسلام غاضب، رغم أن الصلاة عمر بالناس صحيحة لا شيء فيها، ولكنه غضب. كيف يتقدم غير الصديق رضي الله عنه عليه؟ ودي كلمة قالها بعض الصحابة بقى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاءوا يعني من يقدم للخلافة واختاروا الصديق، وجاء عمر رضي الله عنه بايع الصديق وكان موفقا في ذلك، وكان هو رضي الله عنه يعرف قدره ومكانته. قال بعض الصحابة: ايه؟ رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا، أفلا نرضاه لدنيانا. بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله بابا جديدا، وهو الباب 13 في سلسلة أبواب كتاب السنة من كتاب سنن أبي داود رحمه الله. عنوان لهذا الباب بقوله: باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. وإحنا سنأتي ربما نعرف أني أيضا أن الأفعال والأعمال في الفتنة يجب ألا يكون الإنسان ساعيا فيها. الفتن مظلمة، الفتن مضلة، نعوذ بالله تبارك وتعالى منها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بربه من الفتن. وإذا وقعت الفتن ونحن في عصور البلايا والفتن الآن، فتن السابقة ربما كانت أهون من الفتن التي وقعت فيها الأمة اليوم. وإذا وقعت فتن الكلام يجب أن يكون بحساب، والكلام الذي لا يحتاج إليه يجب أن يسكت عنه ولا يتكلم الناس فيه، بل عليهم بالإصلاح والسعي إليه وحمل الأمة عليه. الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب أحاديث عظيمة، فيها من الخير والفقه والنفع ما تنتفع به الأمة على مدار التاريخ كله. المؤلف رحمه الله ساق عدة أحاديث تحت هذا الباب، بدأها بهذا الحديث الذي قال فيه: حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكرة حاء، يعني حول الإسناد. وحدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد الذي حول المؤلف إسناده قبل هذا الإسناد أنه جاء في حديث حماد: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. هذا حديث عظيم جدا، يبين الحكمة والتعقل عند وقوع الفتن، وأن العاقل هو الذي ينجو بنفسه منها ويحرص على جمع الكلمة وعلى توحيد الصف حتى لا تضيع الأمة أو تتمزق. ونحن ندعو إلى ذلك. نحن في الحقيقة من أوائل الناس الذين يدعون الأمة إلى الرجوع إلى الحق وإلى كتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وننادي ضرورة بجمع كلمة المسلمين، ولكن على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلك معا منهج أهل السنة والجماعة، هذا المنهج العظيم الذي تلقفه التابعون من الصحابة ورب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عليه. ده منهج أصيل، منهج يتميز بالعمق والفهم والشمول والتوسط والاعتدال وعدم الانحراف هنا وهناك. في الفتن لا شك تحدث مسائل مهمة وتقع نوازل عظيمة، ولا بد لأهل العلم والفقه أن يجتمعوا وأن يحرروا المسائل وأن يجتهدوا في الوصول إلى الحق وأن يراعوا الأولويات في ذلك ومآلات الأحوال والمصالح. والشريعة ما جاءت إلا لتكميل المنافع وتحصيلها. الشريعة كلها خير، كلها نفع. التشريع الحكيم الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه وتعالى والله لم يرد به إلا الخير. شرائع جاءت لمصالح العباد وأن يخرج الناس من الظلمات والضلال والانحراف إلى الحق والهداية والنور والتوحيد. تأملوا هذا الحديث العظيم الذي فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه: إن ابني هذا سيد. سيد مشتق من السواد، وهو الذي يلي السواد العظيم ويقوم بشأنهم وهذا يفيد أنه رضي الله عنه أي الحسن بن علي كان عاقلا فطنا ذكيا. أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليه عندما قال إن ابني هذا سيد وقد خرج مصداق هذا بما كان منه رضي الله عنه عندما أصلح بين أهل العراق وأهل الشام وقد تخلى رضي الله عنه عن الأمر خوفا من الفتنة وكراهية لإراقة الدماء رضي الله عنه. سأعود إلى هذا الحديث كلمة كلمة. إن ابني هذا سيد ثناء عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد هذه الأمة وهو سيد الناس أجمعين. هو الذي يصف الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه سيد ثم يذكر منقبة عظيمة له. وهذا الثناء من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الحسن بن علي رضي الله عنه كان ورعا وزاهدا وراغبا في الآخرة طامعا فيها مبتعدا عن الدنيا زاهدا فيها لأنه تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه. وسر ذلك أنه بعد وفاة ومقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد الخوارج بعد أن قتل رضي الله عنه بايع الناس المتواجدون في المدينة النبوية والحجاز بايعوا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. معاوية رضي الله تعالى عنه قام ليطلب بثأر عثمان وقد دخل الثوار في جيش علي ومعاوية يريد الحق لعثمان رضي الله عنه وكان مجتهدا في ذلك. الحاصل ان بعد قيام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه مع اهل الحجاز وقد كان في العراق وهم معه بعد ان ساس الامة 6 أشهر وايام تواصل مع معاوية رضي الله تعالى عنه وخرج هو من العراق من مكانه واتى معاوية رضي الله عنه من الشام حتى نزلوا في دار بالكوفة وأرسل معاوية للصلح فوافق الحسن بن علي رضي الله عنه وتنازل لمعاوية تنازل الحسن بن علي لمعاوية عن الخلافة وبايع الحسن عليا ليكون هو خليفة للمسلمين وللمؤمنين واجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه فسمي هذا العام بعام الجماعة لأن الأمة في ذاك الوقت اجتمعت على أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. الفضل في هذا الاجتماع يرجع لمن؟ يرجع للحسن بن علي لأنه هو الذي تنازل. تنازله يدل على ورعه، يدل على ذكائه، يدل على فطنته، يدل على رغبته في الدار الآخرة وعدم طمع في لون من ألوان الدنيا لأنه يريد أن يحقن الدماء فتنازل رغم أنه قد بويع بالخلافة رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ربه ويخبره بهذا الحدث العظيم فيندفع النبي عليه الصلاة والسلام فيثني على الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه ويصفه بأنه سيد ثم يقول وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي. وقال في حديث حماد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين وذلك بسبب تكرمه وتنحيه وعزله لنفسه رضي الله عنه وترك الأمر لمعاوية. حقيقة هذه قلوب نقية، هذه قلوب نقية، هذه عقول واعية. تأملوا صحابي جليل من المبشرين بالجنة، يقيم الصلح على حساب نفسه فيتنازل، لأنه بهذا التنازل يجمع المسلمين رضي الله تعالى عنه. وقد كان وقد اجتمع المسلمون على معاوية بعد أن تنازل الحسن، وكان في هذا موفقا كريما وفيا ذكيا عاقلا فطنا دينا تقيا ورعا رضي الله تعالى عنه. ولا يحتاج الحسن منا نحن يعني نذكر هذه الكلمات، ده النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي زكاه، هو الذي أثنى عليه، وهو أحق بما قيل فيه رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يدل دلالة واضحة، وانتبهوا معي، احنا بنشرح مسائل مهمة للغاية ونرسي قواعد أو نؤكد على عقائد صحيحة ثابتة في منهج أهل السنة والجماعة. أقول هذا الحديث يدل على أن واحدا من الفريقين لم يخرج بما كان منه من الإسلام، لم يخرج، هم وقعوا في فتنة، صحيح هم وقعوا في فتنة، وربما قال البعض كلاما أو فعل أفعالا، والفتن تكون عمياء وتصرف القلوب أحيانا وعن الحق، وتدفع العقول إلى عدم التفكير المنطقي السليم، فتن تأخذ بالألباب، فتن خطيرة وعظيمة. فالشاهد اختلف علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، اختلف الحسن وقد بويع له بعد أبيه مع معاوية رضي الله عنه، فكانت فتنة. تنازل الحسن، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يثبت أن المتنازل والمتنازل له كلاهما من أهل الإسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أولا في هذه الرواية اللي هي رواية أبي بكر من حديث الحسن، والحسن الحسن الأشعث يحدث عنه في هذه الرواية يقول: وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي، فيضيف كلا الطائفتين إليه، ويخبر أنهما من أمته صلوات الله وسلامه عليه. أما في حديث حماد رضي الله تعالى عنه ففيه التصريح والنص على أن كلا الطائفتين من أهل الإسلام، فيقول: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بالإسلام مع الفتنة ووقوع البعض فيها، بل الاقتتال الذي دار بين بعض الصحابة فيها، هذا في غاية من الوضوح، قال بين فئتين من المسلمين عظيمتين. وإذا كان هذا هو تقرير النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق للرجل يدعي الانتساب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ويخالف ذلك، أو يطعن على هؤلاء الصحابة، أو يلعنهم أو يخرجهم من الإسلام؟ ده الإمام الخطابي رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود هذا قال عبارة جميلة جدا، قال: هذا سبيل، وهكذا سبيل كل متأول فيما تعاطاه من رأي ومذهب دعا إليه، إذا كان قد تأوله بشبهة وإن كان مخطئا في ذلك. سأل لو استهدى في تحري الحق وطلبه وتأول في بعض المسائل وأخطأ، فهو معذور معفو عنه إن شاء الله تعالى. هؤلاء لا شك أن كل طائفة قد تلاحقت وتناولت أو حصل من بعض أفرادها شيء مع الطائفة الأخرى، ومع كل ذلك لم تخرج طائفة من هذه الطوائف من دين رب العالمين سبحانه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فئتين من المسلمين عظيمتين، ومن المعلوم أن إحدى الطائفتين كانت مصيبة على الحق والأخرى مخطئة، ومع ذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه المخطئة بأنها على الحق. حديث ده حديث عظيم، أيضا هو في سنن أبي داود، أخرجه الترمذي، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم بألفاظ وأسانيد متعددة. هذا هو الحديث الأول الذي ساقه المؤلف رحمه الله تحت باب بعنوان ما يدل على ترك الكلام في الفتنة. وإحنا نتعلم من هذا الحديث أن تكون مواقفنا في الفتنة مضبوطة. مواقفنا في الفتنة ننظر لنقيس هذه الفتنة بميزان الشر، وننظر، وهذا لأهل الحل والعقد من المسلمين، كيف تخرج الأمة من هذه الفتنة. ثم يجب ألا يتناول بعضنا بعضا كما يمكن أن يقع عند وقوع الفتن، مما يزيد الفجوة بين أهل الإيمان. حقا لا ينبغي أن يسكت على باطل، لابد إذا وقع باطل، تكلم الإنسان بغير الحق، كانت له مواقف مخالفة فيما يرى الطرف الآخر، عليه أن ينصحه وأن يقدم له واجب النصيحة بلون من ألوان الأدب واللطف، حتى يقبل المخالف الكلام وهم إخوة مع اختلافهم. ما خرجت طائفة من الإسلام في أول الأمر، واجه المسلمون بعضهم بعضا، في أول الأمر واجه المسلمون بعضهم بعضا، ومع كل ذلك لم تخرج طائفة من هؤلاء المتواجهين عن الإسلام، فلابد أن نعقل ذلك وأن نفهمه. الحديث الثاني بسياق الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله يقول فيه: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد، محمد هنا المراد به محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، وروى عن حذيفة قال قال حذيفة رضي الله عنه: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. هذا حديث عظيم للغاية، حديث يقول فيه محمد بن سيرين رضي الله عنه قال حذيفة رضي الله عنه، ده كلام حذيفة بقى، ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه، أي أخاف مضرة تلك الفتنة عليه، أن تصيبه، أن تصيبه، أن تضره، أن تؤثر هذه الفتنة فيه. فتن لما تقع بلايا يا إخواني، يجب أن احنا نضرع إلى الله ونلجأ إليه ونستعيذ به ونستعينه سبحانه على أن نخرج من الفتن سالمين. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فندم.
عليكم السلام وبركاته، تفضل يا أخي غريب.
الله يخليك يا فندم. حضرتك أنا اشتريت شقة، المحافظة ادتني شقة.
نعم.
ودفعت فيها 3000 جنيه.
نعم.
بقيت ملك بس على الأقساط سنوية يعني أو شهرية. يعني كل شهر مبلغ معين.
نعم.
على 21 سنة.
نعم.
تمام. فأنا قبل ما أدفع الأقساط بعت الشقة دي.
قبل إيه؟
27000 جنيه.
قبل إيه؟
قبل ما أدفع الأقساط، يعني بعت الشقة دي ملكي، بس أنا هي ملكي.
نعم.
بعت على 21.
نعم نعم.
بعت الشقة دي ب 27000 جنيه.
نعم.
بقيت الأقساط علينا تتخصم من الراتب الخاص.
نعم.
جي المشتري طبعا المدة طويلة، أخذت عشان أضمن حقي، أخذت عليه شيكات بالاقساط الشهريه.
يعني هو اللي كان يسددها المفروض؟
هو يسددها، هو الاتفاق على كده ان هو يسددها.
نعم
تمام يا مولانا؟
نعم نعم.
بعد كده طبعا هو المده طويله 21 سنه، فقلت له طب يا ريت انا والله يعني تديني فلوس دي تاخد شيكات، بس اديني حتى نص المبلغ بس الشيكات عشان ما اضمنش عمرك والاوراق، اديني نص المبلغ وخد الشيكات ده.
نعم.
هيجوز ده ولا في حاجه؟
يجوز، ما في مشكله ان شاء الله.
طيب ماشي شكرا.
ما في مشكله، اذا وافق فجزاه الله خيرا. الأخت أمة الله من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
جزاك الله خيرا يا شيخ. دلوقتي يا شيخ في واحدة هي يا حامل بس بينزل عليها دم، ينفع بأمر الله إن هي تصوم في رمضان ولا ما ينفعش؟
تصوم نعم. هذا الدم لا عبرة له، بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
تفضلي. حذيفة رضي الله عنه يقول: لا يوجد أحد من الناس تدركه فتنة أو تقع فتنة إلا أنا أخاف عليه، يعني مضرت هذه الفتنة عليه، ثم يستثني رجلا من أكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ألا وهو محمد بن مسلمة رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل كان من أكابر الصحابة، شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج من المدينة النبوية، استوطن المدينة فلم يخرج إلى الفتنة أبدا عندما وقعت. يعني الفتنة وقعت في بلاد العراق والشام، خرج بعض الصحابة إليها وشاركوا فيها، وقع قتال في الجمل وصفين، والتاريخ معروف في ذلك. محمد بن مسلمة رضي الله عنه لم يخرج من المدينة النبوية، بل ظل بها معتزلا الفتنة رضي الله تعالى عنه. السبب في هذا إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفتنة لا تضره، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه بذلك له، وهذه في الحقيقة أيضا منقبة لمحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. شو حذيفة رضي الله تعالى عنه ماذا يقول مرة أخرى؟ يقول: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة. لماذا؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه حق وصدق، لأن ربه سبحانه وتعالى يوحي به إليه. وقلت هذه منقبة عظيمة جليلة لمحمد ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه، عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه بأن الفتن لا تضره. هذا يعني في الحقيقة كلام جميل. إحنا في الحقيقة من نستفيد من هذه المواقف ومن هذه الأحاديث أن إحنا نلجأ إلى الله عز وجل بصدق ويقين وإخلاص وتوكل واعتماد على الله تبارك وتعالى. بعض الناس يتصدر للفتنة ولا يعرف ما يمكن أن تؤذيه به. طيب معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل.
معلش انا اتصلت بحضرتك بخصوص الشقه دلوقتي، في نقطه بس عشان ما تخش في موضوع ربا.
اتفضل.
اتصلت بحضرتك.
اتفضل.
دلوقتي انا بيتخصم من راتبي الشهري، هو القسط الشقه ده.
نعم.
انا هدفع القسط ده على فتره 21
وهو يسدده لك، انت تدفع وهو يسدد لك.
ايوه بس دلوقتي نعم. خلاص انا هدي له فلوس، هاخد منه الفلوس نص المبلغ.
نعم.
هدي له الشيكات.
نعم.
بس بحيث ان انا ممكن الفتره دي ادفع فيها اكثر من اللي هاخده منه.
يعني المبلغ الذي سيؤخذ سيكون
يعني هو شيكات مثلا ب 20,000 جنيه.
نعم.
على مدار 20 سنة
ففيها زيادة.
20,000 جنيه انا هاخد منه 10 بس، بحيث كل واحد يروح لحاله وانا هيتكسب من راتب الفلوس.
وهي زيادة عليك.
هي بالزيادة، هي لو انا فتحت الشقة ب 27000 وانا اصلا ب 3000 جنيه اشتريتها يعني.
ايوه بس في زيادة في التسديد، يعني في فارق بين ما ستدفعه وبين ما ستاخذه من المشتري، ولا لا يوجد فارق؟
لا لا في فارق، انا على مدار 20 سنة هيبقى بدفع 100 و120 جنيه في الشهر، هتبقى هتخش مثلا في 20000 جنيه مثلا،
يعني باقل لك
نص المبلغ بس،
باقل لك
على حد اقل من المبلغ اللي هتدفعه.
اه بتاعه اكثر اقل من المبلغ اللي هتدفعه، وانت راضي بهذا؟
انا راضي، انا راضي تماما، راضي تماما انا.
يعني
هو رئيس الفل، بس انا عشان اتصل عنه وعنه.
هو على كل حال انت اتفقت معاه ان هو يدفع هذا المبلغ القسط اللي سيدفعه؟
اه مرحبا بجل تحتمرك، هو رئيسي ومنتهى الاحترام، خلاص بنتعامل له على بذور ربنا
يعني. نسال الله ان يبارك لكم ان شاء الله.
بره
ما فيش مشكله، ان شاء الله
ما فيش اي مشكله يا دكتور،
ان شاء الله ما فيش مشكله. اقول هذا يدل موقف يعني الحقيقه محمد بن مسلمة رضي الله عنه يدفعنا إلى أن احنا نتعقل في الفتن ولا يخوض الإنسان فيها. يعني بعض الناس يظن أنه قوي وأنه لا يسقط وأنه لا يقع وأنه يمكن عندما يتحرك في هذه الفتنة أن يحصل خيرا من ورائها. فتن الفتن خطيرة للغاية، وعلى المسلم أنه يقعد في الفتنة. ليس معنى ذلك أن يكون سلبيا، ولكنه لا يخوض فيما لا تحمد عقباه. يوجه وينصح ويستند إلى الشرع في أقواله وأفعاله، ويحرص على جمع الشمل وترك الفتن ما أمكنه من سبيل إلى ذلك، ما أمكنه من سبيل إلى ذلك يحرص على ترك الفتن وعلى عدم الوقوع فيها. يأتي بعد ذلك حديث أيضا في الحقيقة يعني يفيد فائدة أخرى تضم إلى الحديث السابق. يقول فيه: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن الأشعث ابن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال: دخلنا على حذيفة رضي الله تعالى عنه فقال: إني لا أعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فسألناه عن ذلك فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت. هذا في الحقيقة عمل بقى في الفتنة، عمل عمله محمد بن مسلمة رضي الله عنه، أراد أن ينقذ نفسه من الفتن. طيب معنا اتصال. أخت زينب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
من فضلك يا دكتور هات السؤال بس حضرتك.
تفضلي.
من حوالي 18 سنة أو 19 سنة فترة كده وقعدت كنت فطرت يوم في رمضان متعمدة مش تعمد يعني فطرت، ما كنتش أعرف ذنب اليوم دوت اللي أنا عرفته حاليا يعني. كنت متزوجة من حوالي شهر كده وفطرت اليوم دوت عدم ما أعرفش سبب ما أعرفش الذنب اللي ممكن أرتكبه في فطار اليوم دوت. ممكن أعمل
يعني كان مجرد فطار بالطعام والشراب؟
نعم
كان مجرد إفطار بالطعام والشراب؟
يعني أفطرت في نفس اليوم والأكل والشرب وكنت عروض.
طيب حاضر طيب حاضر. هو في الحقيقة هذه في يعني إتيان الرجل أهله على ما فهمت في نهار رمضان يوجب كفارة عظيمة منصوص عليها في كتب السنة، ونحن إن شاء الله تعالى بعد أيام سيدخل علينا شهر رمضان، والسائلة جزاها الله خيرا كانت لا تعرف الحكم وسألت عنه الآن، ولذلك أنا يعني أتوجه إلى عموم إخواني من المسلمين أن يتبينوا حقائق وأن يتعلموا الفقه في الدين حتى لا يقعوا في أمر مخالف يغضب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. رمضان شهر كريم مبارك يدخل على المسلمين مرة واحدة في كل عام. ألا يليق بنا يا إخواني إن إحنا نتعلم أحكام الصيام وما يجب أن يتجنبه المسلم في نهاره وهو صائم لله عز وجل، ونحن نتكلم كثيرا عن ذلك. وأنا أعلم أن الشيطان الرجيم يوسوس للناس ويوقعهم في الفتن، ونحن نتحدث عنها الآن، ويوقعهم في المعاصي، والإنسان ربما تضعف نفسه لعوامل ولأسباب عن يعني أن يتمسك بعمل من الأعمال التي يجب أن يتمسك بها. على كل حال أنا أريد أن أتكلم الآن في هذا السؤال حول نقطتين أشرت إلى واحدة. الأولى إن إحنا نتعلم أحكام الصيام ونتعلم أحكام العبادات بصورة عامة. يعني أحيانا بعض الناس تدخل صلاة الجنازة ما يعرفش يصلي صلاة الجنازة إزاي، يأتي الكسوف مثلا أو الخسوف للقمر، وقد كان قبل فترة قريبة وجدنا بعض الناس يسأل كيف أصلي. نحن يجب أن نتعلم الأحكام الشرعية، العبادات اللي إحنا بنعبد بها ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، هذه نتعلمها حتى إذا دخل وقتها فعلناها وفق الشرع الحنيف. يعني أعرف بعض الناس يخرج للعمرة أو للحج وهو للأسف الشديد لا يعرف شيئا عن أحكام العمرة ولا عن أحكام الحج. فالأمر الأول أن نتعلم الأحكام الخاصة بالصيام وسائر العبادات بصورة عامة. الأمر الثاني أن الإنسان يتوب إلى الله عز وجل عن فعله، وإن كان هناك يتوب التوبة المعروفة أنه يتوب الله يستغفر ولا يعقد العزم على ألا يعود إلى هذا الذنب ويدي الحقوق إلى أهلها، وإن كان في كفارة يجب فعلها، كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة إن لم يتوفر، صيام شهرين متتابعين إن لم يتوفر، إن لم يتمكن فإطعام 60 مسكينا ورب العباد غفور رحيم. في الحقيقة أنا سأقف عند هذا الحديث الذي كنت أتلوه الآن لأبدأ بتلاوته وشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، نظرا لأن إخواني في غرفة التحكم أخبروني بانتهاء وقت البرنامج. إلى أن ألتقي بكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد